أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: مشكلة الإنسان مع أخيه الإنسان. غريزة حب الذات تدفع الإنسان لحماية نفسه من الأخطار وللسعي لنيل المكاسب والمصالح، مما يؤدي به إلى استنهاض قدراته وتحقيق الهدف الإلهي من وجوده، وهو الخلافة في الأرض وعمارتها. فالأصل في وجود الذات تحقيق هذا الهدف الإيجابي، لكن إطلاق العنان لغريزة حب الذات يؤدي إلى التصادم بين بني الإنسان، حيث يتنازعون على تحصيل المكاسب والمصالح، ويعتدي بعضهم على بعض. من هنا كانت حاجة الإنسان إلى القيم الإيمانية والأخلاقية لكبح جماح حب الذات في نفس الإنسان وترشيده في سلوكه، لينضبط حب الذات باحترام حق الآخر من أبناء جنسه. كلما تجذرت القيم الإيمانية والأخلاقية في نفس الإنسان كان أبعد عن ظلم أخيه الإنسان. أما حين ينحسر التزام الإنسان بهذه القيم، فإن رغباته الأنانية تدفعه إلى العدوان على الآخرين. إذن لا شيء يضبط غريزة حب الذات إلا الالتزام بالقيم الإيمانية الأخلاقية. يأمر الله تعالى نبيه محمد بأن يتحدث للناس عن أول قصة ظلم واعتداء مارسه الإنسان ضد أخيه الإنسان في بداية تاريخ البشر على وجه الأرض، إنها أول جريمة قتل تحصل في حياة البشر. الله تعالى يخاطب نبيه: واتل عليهم، اقرأ عليهم. ماذا يقرأ؟ نبأ ابني آدم، أي خبرهما. اقرأ عليهم خبر ابني آدم. آدم له عدد من الأبناء، لكن حادثة وقعت بين اثنين من ولده. هذه الحادثة تستحق أن تذكر، أجيال البشر يستذكرونها، يجعلونها نصب أعينهم. لماذا؟ لأنها تقدم درسا وعبرة، وتسلط الضوء على مشكلة الإنسان في علاقته مع أخيه الإنسان. ما هي هذه المشكلة؟ هي مشكلة فرط الأنانية التي تدفع إلى العدوان والجرأة على إنهاء حياة الآخر. نبأ ابني آدم، من هما؟ ما اسمهما؟ الآية لم تذكر اسمهما لأن هذه تفاصيل ليست مهمة، المهم هو الدرس، هو العبرة. لكن الروايات تذكر أن اسمهما هابيل وقابيل. وفي العهد القديم التوراة اسمهما هابيل وقايين بالنون، ولعله بسبب النقل والترجمة من لغة إلى أخرى أصبحت في لسان العرب قابيل. هذه القصة تحكي عن نموذجين في السلوك: نموذج ينطلق من الالتزام بالقيم، ونموذج ينطلق من الأنانية المفرطة المتمردة على القيم. قراءة هذا الخبر على الناس، لماذا؟ لماذا يأمر الله نبيه أن يقرأ خبر ابني آدم على الناس؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم. هل هو من أجل التسلية والاستمتاع بقصة تاريخية؟ وفي بعض الأحيان استمتاع الناس بالقصص التاريخية يدفعهم إلى تمليحها ببعض الأساطير والإضافات. غالب أحداث التاريخ حينما تروى تكون فيها إضافات، وفي بعض الأحيان قد تقتضي المصالح حذف بعض الأجزاء من القصة، إضافة أشياء أخرى إلى القصة. هذه مشكلة يواجهها الإنسان في معظم قصص وحوادث التاريخ التي ينقلها الرواة والمؤرخون. لكن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يقرأ خبر ابني آدم بالحق من دون إضافة، من دون زيادة، ومن أجل الحق، لتعزيز المبدأ في نفوس الناس، لتعزيز الفكرة الصحيحة في نفوس الناس. هذا هو الهدف من قراءة قصة ابني آدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ما هي هذه القصة؟ القصة تتلخص في أنهما قربا قربانا، إذ قربا قربانا. قربان يعني العطاء الذي يقدم في سبيل الله من أجل الله، فهما ولدا آدم متدينا ينتميان إلى الحالة الدينية، تربية آدم عليه السلام وآدم نبي، لأن تربيتهما ونشأتهما دينية كان من الطبيعي أن يكون أيضا اتجاههما اتجاها دينيا، ولذلك قربا قربانا لله، فهما ينتميان إلى الحالة الدينية. ما هو ذلك القربان؟ القصة أيضا لم تذكر هذا التفصيل، لأن القرآن لا يذكر تفاصيل القصص والأحداث، وإنما يركز على الدرس والعبرة. لكن الروايات، وطبعا معظم الروايات اللي حول قصص الأنبياء معظمها لا نجد له سندا معتبرا صحيحا، وكثير منها منقول من الإسرائيليات من كتب اليهود، لكن بعض ما ورد في قصص الأنبياء مروي عن أهل البيت عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الصحابة، وأنهم سمعوه مثلا من رسول الله. لكن هذه المرويات تحتاج إلى تنقيح وتحقيق. ما هو ذلك القربان؟ الروايات تذكر أن هابيل كان عند ماشية أنعام فقدم كبشا، هابيل قدم كبشا، قابيل كان عند مزرعة، كان فلاح، كان عند مزارع، فاختار شيئا من ثمر زرعه وقدمه قربانا لله. طيب، من يقدم قربانا لله؟ الهدف هو القبول، أن الله تعالى يتقبل منه ذلك القربان. ما حصل أن الله تعالى تقبل قربان أحدهما، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لماذا تقبل الله من أحدهما ولم يتقبله من الآخر؟ هل لأنه أكبر، أصغر، أجمل؟ كلا، وإنما لأن النية كما تشير النصوص والروايات وكما هو واضح من مبادئ الدين، أحدهما وهو هابيل كانت نيته صادقة لله، قدم قربانه بنية صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى. الآخر وهو قابيل قدم قربانه بدافع التظاهر والمنافسة والرياء. طبعا الله تعالى تقبل قربان الأول لأنه صادر عن نية صادقة، ولم يتقبل قربان الآخر. هنا بعض الروايات تتدخل تقول أن هابيل اختار أسمن كبش في الماشية التي يمتلكها، أسمن كبش، أغلى كبش، وقدمه قربانا لله. قابيل اختار أخس الثمر اللي عنده في المزرعة، أرخص، اللي ما ينباع، اللي ما يجيب له ثمن مثلا، اللي ما إلى قيمة، وإن كان ذاك الوقت مو معلوم كان بيع في بيع ولا لا، المهم شيء كان رخيص، كان خسيس، يعني ما كان شيء متميز في مزرعته. فالأول قدم أفضل ما عنده، والثاني قدم أخس ما عنده، وهذا أيضا من الأسباب التي جعلت أن الله يتقبل قربان الأول ولا يتقبل قربان الآخر. طيب، كيف عرف أن الله تقبل قربان الأول ولم يتقبل قربان الآخر؟ القبول موضوع غيب عند الله سبحانه وتعالى، لا أحد من الناس يستطيع أن يحكم به، كيف تحكم أن عملك مقبول أو عمل الآخر مقبول أو عمل ذاك غير مقبول عند الله؟ هذا شأن إلهي. فكيف الآية تقول فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، صار موقف على هالأساس، يعني أنهما عرفا، عرف كل منهما موقع قربانه عند الله. الروايات تشير إلى أن الوحي أخبر آدم عليه السلام: يا آدم قل لولديك أن هابيل تقبل قربانه وقابيل لم يتقبل قربانه. ولعل الهدف من إخبارهما من أجل تشجيع الأول على الاستمرار في نيته الحسنة، ودفع الثاني إلى مراجعة نفسه وذاته. بعض الروايات تقول لا، كان في تلك الأمم أن قبول القربان علامته تنزل نار صاعقة من السماء فتحرقه، فيعرف أن الله تقبل هذا القربان. وهالروايات تستشهد بآية في القرآن الكريم تشير إلى هذا الأمر: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كان هذا هو الجاني في تلك المجتمعات البدائية. فسواء صحت الرواية الأولى وهي الأرجح أن الله أوحى لآدم أن يخبرهما، أو الرواية الثانية، المهم أنهما عرفا أن هذا تقبل قربانه والآخر لم يتقبل قربانه. اشتد غضب قابيل، لماذا لم يتقبل الله قربانه مع أنه يفترض أنه يعرف السبب وأن السبب منه، الله ما تقبل قربانه، لكنه صب جام غضبه على أخيه هابيل، اتجه يهدد أخاه هابيل، شبت نار الحسد في قلبه. وهنا بدأت تبرز هذه الرذيلة في المجتمع البشري، رذيلة الحسد، أن الإنسان إذا رأى تميزا تفوقا عند أخيه الإنسان، بدل أن يندفع لكي يكسب وينال هذا التميز والتفوق، طيب تشوف هذا متميز متفوق، شوف إيش السبب في تفوقه، ما هو السبب في تميزه، اسلك نفس الطريق حتى أنت أيضا تكون متميز، حتى أنت تكون متفوق. وقد يكون أن ظروفك لا تسمح لك، إذن سلم الأمر لله بعد، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه هو الذي يؤتي فضله ونعمه ويقسم نعمه بين عباده، يفترض هكذا. لكن الحالة الأنانية والانحراف الأخلاقي في نفس الإنسان يجعله يحقد على الطرف الآخر، يحسده. الحسد يجعل الإنسان ينظر إلى وجود المتميز وكأنه يذكره بنقصه، لما يشوف متميز إلى جانبه يستذكر نقص نفسه، وهذا يؤلمه، هذا يؤذيه، فيتمنى لو هذا المتميز ما موجود، لو يزيل وجود هذا المتميز حتى يريح نفسه من هذا الشعور. قابيل بدل أن يتجه إلى ذاته ويحاول إصلاح نيته حتى يكون قربانه من نية صالحة حسنة، اتجه بالاتجاه الآخر، اختار الاتجاه الآخر، هدد أخاه، قال لأقتلنك، أنت متميز وتعيش إلى جانبي فأشعر بالنقص في وجودي دائما وأبدا، لا بد وأن أتخلص منك حتى أتخلص من حدة ألم هذا الشعور في داخل نفسي، قال لأقتلنك. هابيل لم يواجه التهديد بتهديد، كان يمكن أن يقول له إذا مديت إيدك علي راح تشوف، أنا أيضا قوي، أنا أستطيع أن أقاوم، أنا أستطيع أن أدافع عن نفسي. اتجه باتجاه موعظة أخيه، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قربانك ما تقبل هذه المرة، صير متقي، صلح وضعك ويا الله، والله راح يتقبل منك القربة. لا تغضب، لا تزعل، لا تهددني، اتجه الاتجاه الصحيح. ثم قال له لمزيد من الوعظ والإرشاد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، تتهددني تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أنا ما أهددك بالقتل. ليش؟ هل لأني أخاف منك؟ لا. هل لأني ضعيف ما أستطيع مقاومتك؟ لا، ليس لذلك. ليس لأني عاجز عن قتلك، ولكن إني أخاف الله رب العالمين. اللي يخليني ما أواجه تهديدك بتهديد، وما أسوي استباق، ضربة استباقية، ما دام أنت تفكر في قتلي أنا أتغدبك قبل ما تتعشى بي، لا، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا هو مغزى القصة. مغزى القصة أن الإنسان لما تكون عنده قيم في داخل نفسه، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يستحضر عظمة الله ويستحضر أمر الله، فإنه لا يفكر في تهديد أخيه الإنسان ولا في الاعتداء على أخيه الإنسان. البعض حاول يستوحي أن ذلك يعني أن هابيل استسلم، بقولتنا انسدح قدامه وقال له يلا اقتلني. لا، الآية لا تريد أن توحي بهذا المعنى، لأن الدين لا يشجع الإنسان أن يستسلم أمام الأخطار. الآية تتحدث عن مرحلة التهديد، هدد، هذا ما هدد، ولم لا يبدو أن التنفيذ فوريا هدد ورأسا قتله، لا، وإنما هناك مرحلة، هناك فترة بين التهديد وبين صدور هذه الجريمة من قابيل. لمزيد من الوعظ والإرشاد، هابيل أيضا صار يتحدث لأخيه: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، إذا قتلتني اسم قتلي أنت تناله يصيبك، واسمك اسم إجرامك أنت يصيبك أيضا. بعض الروايات تقول أن تبوء باسمي واسمك، إشارة إلى نصوص عندنا دينية وردت أن الإنسان إذا قتل إنسان ظلما وعدوانا فإن كل ذنوب المقتول تكون في رقبة وعنق القاتل، القاتل يتحمل كل ذنوب المقتول يوم القيامة. المقتول خلاص لأنه قتل، الله تعالى يبرئه ويطهره من كل ذنوبه، من كل أخطائه، ويجعل اسم ذنوبه وأخطائه على قاتله. يقولون لعل الآية تشير إلى هذا المعنى: وذلك جزاء الظالمين. هذه موعظة هابيل لأخيه قابيل، تخبر يعني أنت مو ببساطة تقتلني وانتهى الموضوع، تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. أنت مدرك وش معنى تهديدك؟ أنت مدرك إيش النتيجة التي تصل إليها لو اعتديت على حياتي؟ يبدو أن صراعا دار في داخل نفس قابيل بعد ما سمع كلام أخي هابيل، صوت من ضمير ووجدانه: كيف أقتل أخي؟ صار صراع في داخل نفسه، لكن النفس الأمارة بالسوء الأنانية المفرطة دفعته، يسرت له الأمر فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت إلى نفسه. يعني في البداية صراع أقتله ما أقتله، تالي نفسه طوعت له، سهرت عليه. شايف بعض الناس لما يريد يشجع آخر على انحراف على خطأ، لا تهتم سويها، ذك كثيرين يسووها، وش بيصير لو أنت سويت هالعمل، وش بيحصل، ليش أنت معقد. داخل النفس يدور مثل هذه المشاعر تدور. وفي بعض الأحيان الناس اللي حول الإنسان أيضا يطوعون له، يسهلون له المعصية، يوجهوا باتجاه، يهونوا المعصية عليه، هونها تهون، سوي ما عليك، ما في مشكلة. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هذه أول جريمة قتل تحصل على وجه الأرض في التاريخ البشري. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر في الدنيا وخسر في الآخرة. طيب تستمر الآيات الكريمة. قابيل حينما قتل أخاه هابيل تورث بجثمانه، جثمان صار يبدو كما تشير بعض الروايات هذا أول حادثة موت تحصل. وش يسوي في هذا الحين؟ أخو ميت وصار جثة ملقاة على الأرض، مقتول، بدأت تطلع رائحة من الجثة، الطيور والوحوش يجوا يريدوا يأكلوا من هذا الجثمان، ما يدري وش يسوي، ماذا يفعل تجاه هذا المشهد، تحير. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. الله سبحانه وتعالى علم البشرية طريقة الدفن، دفن الميت إكراما له حتى لا يتفسخ جسمه، نوع من الإهانة إلى، ووقاية للناس من السلبيات التي تحصل من الناحية الصحية. بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الروايات تقول أن نزل غراب وصار بمنقاره ورجله يحفر في الأرض كأنه يبحث عن شيء، ثم غطاه، يعني طمس تلك الحفرة. رواية تقول لا، غرابان قتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة في الأرض وواراه فيها. فتعلم قابيل هذا المجرم العضلات اللي قتل أخاه ما كان يعرف وش يسوي في جثمانه، تعلم من الغراب، عرف الطريقة وأحس بالخجل، تاليتها هذا الطائر الغراب يجي يعلمني ماذا أتصرف. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يا فضيحتا. كلمة قال عند الشعور بالافتضاح أو المصيبة أو المشكلة، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، أدرك متأخرا فداحة ما أقدم عليه، لكنه ندم الشعور بالعار والفضيحة، وليس ندم العودة إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما نستلهمه من هذه القصة هو تسليط الضوء على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وحاجة الإنسان إلى الاعتصام بالقيم والمبادئ في علاقته مع أخيه الإنسان. إذا ما يعتصم الإنسان بالقيم ويترك الموضوع إلى غرائزه، إلى أنانيته، فإنه يقع في المحذور والمحظور، يعتدي على أخيه الإنسان في أي شكل من أشكال العلاقات. علاقتك مع أخيك، مع ابنك، مع زوجك، مع جارك، مع أي أحد من الناس، ينبغي أن تستحضر القيم تستحضر الإيمان، تستحضر الله سبحانه وتعالى في أي علاقة، أي كلمة تريد أن تقولها للآخر، أي تصرف تجاه الآخر، لازم تستحضر القيم. إني أخاف الله رب العالمين. اللي يخاف الله ما يضرب زوجته، اللي يخاف الله، المرأة التي تخاف الله لا تعتدي على حق زوجها، الإنسان اللي يخاف الله ما يعتدي على حق أحد ممن يعيش معه. إني أخاف الله رب العالمين، هذا الدرس الأول. الدرس الثاني، يفترض أن رابطة الرحم والنسب تعزز حالة المودة والتواصل، ينجذب الإنسان إلى بني رحمه، إلى إخوانه، إلى أقربائه، وذلك ما يمنع حصول الاعتداء بين الأرحام، بين الإخوان، بين الأقرباء. هذا ما يفترض، وخاصة بين أخوين انحدرا من أب وأم واحدة. ابني آدم أمهما حواء، من أب واحد، من أم واحدة، كيف سولت له نفسه؟ كيف طوعت له نفسه أن يقتل أخاه الذي نشأ معه وعاش معه؟ على الأقل يحترم مشاعر والديه، يعلم أن والديه سيتألمان من مقتل ابنهما، من مقتل أخيه. كيف لم يحسب هذا الحساب؟ يفترض أن الإنسان يحجم عن الإساءة لإخوانه، لأرحامه، لأقربائه. ولكن مشكلة الأنانية المفرطة، مشكلة حب الذات الذي يتمرد، يصل إلى حد التمرد على القيم، بعد ينسى الإنسان رحمه، يخليه يتجاوز رحمه، قرابة، نسبة، من أجل حفنة من المال، من أجل سمعة، من أجل منصب، من أجل مكسب، يقطع رحمه، يعتدي على إخوانه. الآيات الكريمة، هذه القصة يذكرها القرآن حتى يحذرنا. شوف ابن آدم كيف قتل أخاه، لا تصير مثل قابيل، تعتدي على أخيك، تسيء إلى أخيك، ابن أبويك أو ابن أحد أبويك. احسب حساب للرحم، احسب حساب للنسب، والأهم احسب حساب لأمر الله سبحانه وتعالى. مع الأسف الشديد نجد حدوث مثل هذه الحالات، عداوة بين إخوان، الواحد يقاطع الآخر، يعادي الآخر، ما يكلم الآخر، ما يسلم على الآخر، وقد يكيد للآخر دعاوى في المحاكم، وكلها على مبلغ في الإرث. ما أكثر الخلافات على الإرث بين الإخوان والأخوات. لما نقرأ قصة ابني آدم في القرآن يجب أن نفكر في هذا الأمر، هل تسوى حفنة من المكسب أن أقطع رحمي، أن أسيء إلى إخواني، إلى أسرتي، إلى عائلتي؟ يحتاج الإنسان أن يعود إلى القيم، إلى الأخلاق، حتى يرتدع عن النزاعات المسيئة. أن الطالب بحقك في الحدود القانونية، في الحدود الدينية، هذا ما في مشكلة، لكن أن تبالغ في المطالبة بحقك إلى حد الإساءة والاعتداء، هذا لا يصح. والأفضل لك أن تتنازل، إذا استطعت أن تتنازل، من أجل أن تحافظ على قيمتك الأخلاقية. الدرس الأخير ونختم حديثنا، تشير قصة ابني آدم إلى أن العمل الديني والعبادي يمكن أن يتحول بسبب الأغراض المصلحية والروح الأنانية إلى سبب ومبرر للنزاع والعدوان. إيش المشكلة بين ابني آدم؟ مختلفين على عمارة، مختلفين على أرض، مختلفين على منصب؟ لا، قربا قربانا، والقربان عمل ديني، عمل عبادي، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ممكن إنسان يعمل عمل ديني، وإنسان آخر أيضا يعمل نفس العمل الديني، هذا عمل ينجح الديني والثاني عمل يفشل، اللي يفشل عمله يصير عنده حسد ويصير عنده حقد ويسعى للاعتداء على الآخر. لماذا؟ ابحث عن السبب في فشل عملك وارض بما قسم الله تعالى لك. لا تصير العمل، لا يصير العمل الديني والعبادة الدينية سبب للنزاع. الآية تريد أن تحذرنا، ديروا بالكم ترى مو بس على المال وعلى الجنس وعلى المنصب الناس يتخاصموا، ترى الناس يتخاصموا على القضايا الدينية بين عالم دين وعالم دين آخر. طيب هذا عالم دين يريد إرشاد الناس وهداية الناس، وهذا عالم دين يريد إرشاد الناس وهداية الناس، ربما كان أحدهما أرقى من الناحية العلمية من الآخر، ربما كان أحدهما أكثر قدرة على استقطاب الناس من الآخر، أكثر تأثير في الناس، الناس التف حوله، صارت له مكانة، صار إلى موقع في نفوس الناس. العالم الآخر إذا يريد ينافس، ينافس منافسة إيجابية، يزيد مستوى علمه، يزيد قدراته في التأثير على الناس. أما أن يحسد هذا العالم الآخر ويسعى لقتله، والقتل ترى مو بس تصفية الجسم، القتل المعنوي، الاغتيال المعنوي لا يقل سوءا عن الاغتيال الجسمي، يشوه سمعته، يتهمه في دينه، يسوي عليه دعايات، تصدر ضد فتاوى، يتكلم عليه على المنابر، هذا يعني لا أقتلنك. ما دام أنت ملتفين حولك الناس، ما دام أنت ناجح في عملك الديني والاجتماعي، أنا ما أطيق أشوفك، ما أطيق أشوف لك هالمكانة، لا أقتلنك. يشوه سمعته، يختال شخصيته، أو حتى بين الأعمال الدينية، بين مسجد ومسجد، بين حسينية وحسينية، بين عمل ديني وعمل ديني، إذا جهة نجحت لا ينبغي أن تندفع الجهة الأخرى التي لم تكتسب النجاح لسبب أو لآخر إلى حالة الحسد، إلى حالة التفكير في الإساءة والعدوان. نكتفي بهذا القدر من الدروس في هذه القصة المهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القيم الإيمانية الأخلاقية حاضرة في نفوسنا. اللهم اجعلنا من المتمسكين بالدين ومن المتحلين بمكارم الأخلاق. اللهم أبعدنا عن الظلم والعدوان. اللهم جنبنا أن نسيء إلى أحد من خلقك. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.